اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عامرين. قال عليه السلام: ويسقط في المخالفة فيقتص العمد ويتأرش الخطأ. يسقط الحد الذي هو القطع في أحد أمور: الأول بالمخالفة، المخالفة المشروع، إما بأن يقطع أصبعه وحدها أو يقطع يدها اليسرى يسقط قطع اليمنى، أو يقطع رجله أو أصابع رجله، فإذا خالفوا وقطعوا يدها اليسرى فهو على نوعين: إما عمد وإما خطأ. فإن كان عمدا فيقتص العمد من القاطع إن تعمد المخالف نحو أن يقطع اليسرى وهو يعلم أنها اليسرى وأن الواجب قطع اليمنى، فإنه حينئذ يلزمه القصاص مع العمد، ويتأرش الخطأ، يتأرشه السارق إذا قطع يدها اليسرى خطأ ما هو عمد، فلها الحق في الأرش، أرشها نصف الدية، نحو أن يقول للسارق: أخرج يدك اليمنى، فيخرج اليسرى فيظنها القاطع اليمنى فيقطعها، فإنه لا قصاص عليه ولا يلزمه إلا الأرش من ماله، من مال هذا الذي قطع عليه، لا من العاقلة، إذ لا يلزم العاقلة إلا بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة، وهنا لا دليل، ويقبل قول القاطع في دعوى الخطأ لأن له في ذلك مساغا، ولأن آية القطع أطلقت اليد، قال الله تعالى: فاقطعوا أيديهما، ولم يبين فيها اليمنى، يعني معها وجه إذا أخطأ فيمكن حمله على الخطأ، إما أن يكون في ظلمة أو في وقت إزعاج، أو قال ما هو داري أن المشروع قطع اليمنى، عنده إنها واحدة، لأن القرآن الكريم قال: فاقطعوا أيديهما، ما حدد اليمنى من اليسرى، فإذا ادعى الخطأ يسلم من القصاص، فيقبل قوله ويلزمه أرش اليد وهو نصف الدية كما قدمنا، وبعفو كل الخصوم. هذا الأمر الثاني من مسقطات القطع: إذا كان الإنسان سرق المال على مجموعة، المال هو ملك المجموعة، وعفو كلهم فيسقط القطع، يقول له كل الخصوم يحترز به من أن يكون العفو من بعضهم دون بعض، فلا يسقط القطع. فيمكن القطع الواحد، إذا هم ثمانية أشخاص وعفوا كلهم بلا واحد فلا حق في أن يقطع يده. بعفو كل الخصوم عن القطع للسارق وإن ضالبوه بالمال، وسواء كان لكل واحد نصاب سرقة أم لا، لو مال كل واحد لا أقل من النصاب، فإن عفوا جميعا إلا واحدا فلم يعفوا فإنه يقطع لمطالبته وحده. والفرق بين العفو هنا أنه لا يسقط إلا من جميع الخصوم، وبين العفو من الورثة في القتل أنه يسقط القصاص في القتل إن عفا كل واحد لم يستحق إلا بعض القصاص، وهنا لو لم يطالب إلا واحد كفى. أن في القتل كل واحد لم يستحق إلا بعض القصاص، هذا هو الفارق، وهنا لو لم يطالب إلا واحد كفى، كل واحد منهم يستحق قطع اليد. قال في البيان: ويستحب للمسروق عليه أن يعفو عن السارق بترك المرافعة له، إلا إذا عرف أنه لا ينزجر عن السرق إلا بالقطع وجب رفعه. ما إذا هو متعود للسرق ما هو مستحب العفو عنه. أنا بأكرر، ما الحل لا يقطع يده يسلم وشغلته لا يبطل، وإذا درى أنهم عبا يقطعوا رجله ثاني مرة، إذا درى أنه بيجي عفو بيفكر فيها يغري. قد ذكر أصحابنا في أصول الدين في الفاسق حيث قالوا إن الفاسق يدخل النار، وبعضهم قال إنه يجوز إن الله يعفو عنه، والله عفو غفور. والجواب أن العفو عنه يغري، إذا جرى في الدنيا أن الله بيعفو عنه أغري. ألا ترى ذا الحين كما به واحد فاسق جاء من يوعظه قال الله غفور رحيم، في يغري نفسه يسول لنفسه بأن الله غفور رحيم وهاجف المعاصي. أو تملكه، هذا وجه من وجوه إسقاط قطع، يعني أن السارق إذا سرق السرقة ثم ملكها شرها بعد ما سرقها فإنه يسقط القطع. إذا ملك جميع ما سرقه أو بعضه مما ينقص به النصاب سواء كان ببيع أو هبة أو نحوهما فإنه يسقط به القطع، ويعتبر أن يكون العفو أو التمليك قبل الرفع، قوله قبل الرفع ومتعلق بعفو كل الخصوم بالعفو والتملك، هو ظرف تنازع فيه عاملان العفو والتملك، هو شرط أن يكون العفو قبل الرفع إلى الإمام أو الحاكم، فإذا ما عفو عنه إلا بعد الرفع ما عاد له معنى، ما عاد يمس قدر القطع. أو التملك ما تملكها إلا بعد، وصرت في حديث نفسه الحديث الذي هو سبب النزول، سبب نزول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هو أصلح على مجن سرق على صفوان، فلما سرق شكى صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم سرقوا عليها المجن، وبحثوا للسارق جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وقطع يده، وجاء صفوان قال ها ما نداري ما هذا كان كنت صدقت به عليه، قال في مالك، تعافوا الحدود فيما بينكم فما رفع إلي وجب. هو ذا جمع له أمرين، عفى عنه وملكه، ملكها المجن لكن بعد الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وآله، النبي ما زال عفى عنه ولا رضي، قال ضروري أن يقطع يده. جاء عهده قريب عهد بالإسلام هذا صفوان، خاف النبي صلى الله عليه وآله منه أن يشنع، يقول عاد أسلم والمسلمين سرقوا أدواني، جاءوا في المسجد، جاءوا من آخر من أسلم من قريش، كان تاجر ما هي ضارة، وبنقص قيمة المسروق عن عشرة، هذا الأمر الثالث مما يسقط به القطع. إذا سرق حاجة ما هي نقد كانت نصاب، النصاب عشرة دراهم نصاب السرقة، ثم نقص قيمتها، عنده حب ولا دجاجة ديك ديك كبير يسوى 10 دراهم، هي ريال إلا 4 فرنسي من بوكشاه ونص. ثم بعد ما سرقه نقصت قيمته عن النصاب، فيسقط القطع ويلزمه يرد المسروق، ولكن يثبت التعزير نبل القطع بس الحد يسقط. فإذا سرق شيئا قيمته يوم السرق 10 دراهم ثم كانت قيمته وقت القطع 8 أو 9 فإنه يسقط القطع. والمراد أنه لا بد أن تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع، وإن تخلل النقص فلا قطع. وأما لو نقص عين المسروق فنقصانه لا يسقط القطع. مثل عنده حب يساوي النصاب، وجاء نقص الحب قام ينشله حتى كان أقل من النصاب فلا يسقط القطع. وبدعواه إياه، يعني إذا ادعى السارق أن ما سرقه ملك له قال ما بلا شل ملكه يسقط القطع. إذا بها احتمال، إذا بها احتمال عنده صدقي، لو بلا احتمال لو ما هو محقق، أي بدعوى السارق لذلك المسروق أو الحرز أنه ملك الحرز البيت، إذا سرقه من البيت وادعى أن البيت له فإنه يسقط عنه القطع مع احتمال دعواه لا مع عدم الاحتمال، فلا يسقط عن القطع. والأمر الخامس ما ذكر في الأزهر، أمر خامس إذا كان مستند القطع هو الإقرار ثم رجع عن الإقرار قبل القطع ولو بعد الحكم سقط عنه القطع، لا المال في رده ولو تراجع عن الإقرار. ولا يغرم بعده التالفة، يعني إذا قصوه وقطعوا يده في رد المال، وما كان قد تلف من المال فلا يغرم، يرد الموجود. لا قطعوا يده بدون يكفي في ما تلف من المال ما بيعاد يرده ولا يغرمه ولا يلزمه ضمان. فيما تلف لا يغرم بعده التالف حسا، ما هو تلاف حكمي، لئلا يجتمع عليه غرمان، فلا يضمن ما قد أتلفه قيميا أو مثليا، وسواء أتلفه قبل القطع أم بعده. إذا كان قبل الحكم عليه برد السرقة، فأما بعده فيضمن إذا ما أتلفه إلا بعد ما ألزمه يرده. في رد التالف يغرم، ويسترد الباقي في يده، الباقي في يده ولو قد تلف تلافا حكميا، مثل الحب إذا كان قد طحنه والشاه إذا قد ذبحها في رد ما كان في يده يرد. ما علها معنى جور قولها الباقي في يده، لأنها بدو واضح من قولها لا يغرم التالفة، معناها ما الذي ما هو تالف يغرم، لكن هو ذكرها في الأزهار تمهيدا لقوله أو يد غيره، يعني أنه يسترد الباقي في يد غيره إذا كان قد باعف عليهم يرده. تجي ذا الحين في الدباب في السيارة، يجي واحد يشتري سيارة مشروبة يقول أنا اديت حلال، فيلزم إرجاع المسروق إلى يد المال، سواء هو في يد السارق أو في يد غيره بغير عوض. يعني أمس المشتري ما له حد يطالب المالك بالعوض، إذا أراد طالب السارق أذي شل الفلوس مني فلا مانع، لكن المالك ما يزال لازم يشتري ملكه. هذا معنى قوله أو في يدي أو يدي غيره، قلت لكم قوله في يده ما قد بيغني معناها ما تقدم، قوله لا يغرم بعده التالف، المعنى الذي ما هو تالف أنه إذا ما رد، لكن جابها لجل يعطف عليها قوله أو يدي غيره. يدي غير سارق بغير عوض كالهبة والصدقة والنذر ونحو ذلك، فما خرج من يده بهذه الوجوه وجب رده ولو مع القطع، ويجب أن يرد ما أخذ بغير عوض ولو كان قد غرم فيه من صارت العين في يده، نحو أن تكون خشبة وقد بنى عليها أو نحو ذلك. قال في المعيار: فإن لم يتأتى نقبل بنا إلا بغرامة، وجبت التخلية فقط، كما إذا كان لإحضار العين المغصوبة مؤونة لم يكن عليه إلا تخلية، ما عليه يخرب ولا ما يخرج الخشبة. إذا سرق السارق الخشبة وادها لغيره وغيره بنى عليها وجاء المالك، ما يلزم هذا المشتري الذي شرى من السارق أو الذي اتهب، ما يلزمه يبحل عليها ولا ما يخرجها، يخلي بينهم يمكنهم منها يقول شلو. وإذا كانت العين قد تلفت في يد من صارت في يده بغير عوض وجب عليه الطمان، المثلي بمثله والقيمي بقيمته ولو بعد القطع، وكذلك لو أخرجت من يد السارق بعوض كإجارة فإنها ترد العين للمالك، لكن إذا كان السارق قد استهلك الأجرة استحق المستأجر المنفعة إلى انقضاء الإجارة، وإن كان قد استهلك بعض الأجرة استحق المستأجر من المنفعة بقدر ما قد استهلك من الأجرة، ويرد له باقيها، وإن كانت الأجرة باقية أخذت من يد السارق وردت لمالكها وهو المستأجر وترد العين لمالكها، ولا يقطع والد لولده وإن سفل ولا عبد لسيده. إذا سرق الوالد على ولده فلا تقطع يده، وإن سفل يعني له ابن ابنه أو ابن ابن ابنه، والأم كالأب إذا سرقت على ابنها لا تقطع يدها لما سرقته على ولدها أو ولد ولدها، لا تقطع. ويقطع الوالد إذا سرق ولده العبد، لأنه لا شبهة له في ملك الغير. إذا كان ابنه عبد سرق عليه أبوه وبيسرق عليه وما هو ملك للعبد، لأن العبد لا يملك، هو ملك للغير، وكذا يقطع إذا سرق من مال ولده من الزنا للأم فلا تقطع هذه من الزنا، لأن ابنها شرعا. وكذا من وجبت نفقته على قريبه فإنه يقطع سواء كان القريب متمنعا من الإنفاق أم لا. إذا وجبت نفقة الإنسان على قريبه فإذا سرت على من عليه الإنفاق لا يقول أن الحق فيه في ملكه إن نفقته واجبة عليه. فأما الولد إذا سرق من مال أبويه فإنه يقطع عندنا كسائر المحارم، ولا عبد لسيده، يعني لا يقطع العبد إذا سرق على سيده، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لما شكا إليه رجل قال يا أمير المؤمنين عبدي سرق مالي فاقطعه، قال مالك سرق بعضه بعضا. إذا سرق العبد من حرز سيده لم يقطع، وكذلك زوجه، والحق في الشرح الزوج إذا سرق من شيل زوجته لا يقطع كل منهما لمال الآخر إذا كان غير محرز عنه، لأن العلة في عدم القطع هو عدم الحرز. فإذا شرطه احتياط، لأنه قد يكون مال الزوجة محرز، قد يكون مال الزوجة عند أهلها، إذا جاء زوجها يسرقه من بيتها لها سرقه من الحرز. وكذلك العكس، قد يكون الزوج له مال محرز في غير بيته، في دكان ولا في بيت آخر، إذا راحت المرأة تشرب تقطع يدها إذا كان من الحرز. فالذي في الأزهار في قوله ولا عبد لسيده وكذلك زوجه مبني على أنهم في بيت واحد، على العادة أن الزوج ما بيغلق من مرته وهي ما بتغلق من زوجها، لأنها زواجها على شروع القبل، ما هي زواجة سرق. ما دام قدم كذا عاد أحد متناوس. قال في التكميل ويقطع كل من الزوجين لمال الآخر المحرز عنه. هذا فائدة نقلها من التكميل، وهي مهمة لأن معنى كتاب التكميل إلى آخر كتاب الطلاق، وهذا البحث بدو بعد كتاب الطلاق يدل على أنه موجود كتاب التكميل لما آخر، لكن ما موجود معنى إلا لما كتاب آخر الطلاق. وكتاب تكميل الأزهار تأليف الشيخ أحمد بن يحيى حابس، وكان من العلماء المحققين، هو شارح 30 مسألة. قال في البيان وكذا الحكم في الأشخاص المتصادقين، اللي بينهم صداقة حسنة، بيدخل واحد بيت الثاني على طول، ما سرقه واحد منهم على الثاني فلا قطع به. والشريك إذا سرق ما هو شريك فيه فلا قطع، سواء كان مثليا أم قيميا، وإن سرق ما لا شركة له فيه قطع. لا عبداهما، عبد الزوجة لو سرق على زوجها شيئا، وعبد الشريك لو سرق على شريكه العين المشتركة، فإن العبدين يقطعان، لأن هما بالله ذكرها على أساس ذكر أنه يعفى عن يعفى القطع، يمنع القطع على الزوجة والشريك لعدم الحرز، والعبيد بيجيهم محرز الشيء منه مهما مكنين مثل سادته. فلذا قال ما العبدين ما سرقوا، إذا سرق عبد هذا على شريك سيده في قطع، أو سرق عبد الزوجة على زوجة، أو عبد الزوج على زوجته في قطع. إلى هناك وإلى هناك.